أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة، فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى كما ترى. كان كلامنا أخيرا فيما أفاده عليكم السلام المحدث البحراني قدس سره في الحدائق، من أن التكاليف المختصة بالرجال والنساء غير ثابتة في حق الخنثى المشكل، وأقام على دعواه هذه عليكم السلام دليلين: الأول التبادر، الأول الانصراف، وأن خطابات تلك التكاليف المختصة بالرجال والنساء لهي منصرفة عن الخنثى إلى غير الخنثى من الأفراد المتعارفة. الدليل الآخر لصاحب الحدائق اشتراط تنجز العلم الإجمالي التكليف الواقعي بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه توجها تفصيليا، ولا يكفي علم المكلف بالتوجه الإجمالي كعلم الخنثى بتوجه أحد خطابي الرجل والمرأة إليه من دون تعين. فأصل التكليف بالنسبة للخنثى المشكل غير واضح، وفي مثله لا يجرى احتياط بل تجرى البراءة. هذا ما أفاده صاحب الحدائق، فصرف التكاليف المختصة بالرجال والنساء عن الخنثى المشكل، وأجرى البراءة بالنسبة لمورد الخنثى. هذا الذي أفاده رحمه الله ناقشه الشيخ الأعظم بكلا دليليه. أما الدليل الأول أعني الانصراف، فقد أجاب عنه الشيخ الأعظم بما حاصله أن الانصراف على قسمين: بدوي وظهوري. ومنشأ الانصراف البدوي غلبة الوجود، غلبة وجود صنف من قبيل عليكم السلام، من قبيل انصراف كلمة الماء في العراق إلى ماء الفرات ودجلة، ومنشأ الانصراف الظهوري كثرة الاستعمال من قبيل استعمال كلمة الحيوان عند العرف فيما عدا الإنسان، وقد كثر استعمالها في هذا المعنى إلى درجة بحيث أن اللافظ عندما يتلفظ بكلمة الحيوان يتبادر إلى غير الإنسان، وإن لم يكن بحسب الوضع كذلك. ثم أن الانصراف الذي يعتد به والذي يكتسب الحجية إنما هو الظهوري للبدوي، وفيما نحن فيه الانصراف بدوي وليس ظهوريا. أما عدم كون الانصراف الذي ادعاه في الحدائق فيما نحن فيه عدم كونه انصرافا ظهوريا، فلأننا لا نسلم أن كلمة رجل مثلا قد كثر استعمالها في معلوم الرجولية والأفراد المتعارفة، بل الرجل، يعني لا نسلم أن كلمة رجل كثر استعمالها في ماذا؟ في معلوم الرجولية والأفراد المتعارفة، حتى صعدنا كثرة استعمال اللي هي منشأ شنو؟ الإصراف الظهوري. بل الرجل بمعنى ذات ثبتت لها الرجولية، وغالبا قد استعمل في هذا المعنى أيضا سواء علمنا به أم لم نعلم به، والرجل بهذا المعنى شامل للخنثى فيما إذا كان في الواقع رجلا. وهكذا الكلام نفسه في كلمة مرأة بالنسبة لمعلوم الأنوثية ومجهول الأنوثية. وأما أن الانصراف بدوي فلأن ندرة وجود مجهول الرجولية والأنوثية في الخارج وكثرة معلومهما في الخارج، ندرة الوجود وكثرة الوجود لا توجب الانصراف الظهوري، بل الانصراف بدوي ولأول وهلة. والانصراف البدوي لا يكتسب الحجية حتى يعول عليه كدليل ناهض في المسألة. وأما الدليل الآخر لصاحب الحدائق فقد أجاب عنه الشيخ الأعظم بما حاصله أن ما أفاده المحدث البحراني من اشتراط تنجيز العلم الإجمالي التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا هذا الذي أفاده من أساسه غير تام وبعيد عن مقتضى الصناعة، وذلك لأننا لا نسلم ولا نقبل بأن المناط في وجوب الاحتياط في باب العلم الإجمالي علم المكلف بتوجه الخطاب إليه توجها تفصيليا، بحيث إذا علم المكلف بالتوجه التفصيلي وجب الاحتياط، وإلا فلا يجب الاحتياط. هذا مما لم يتفوه به أحد، وأن المناط في وجوب الاحتياط علم المكلف، بل المناط في وجوب الاحتياط وتنجز العلم الإجمالي وكونه مؤثرا هو أن تكون أطراف الشبهة بنحو لا يمكننا ولا نستطيع في أطراف العلم الإجمالي لا نستطيع أن نستفيد من الأصول العملية، يعني أطراف العلم الإجمالي لابد تكون بهذا النحو بهذه الحيثية، أنه في أطراف العلم الإجمالي بعد ما نقدر نستفيد من الأصول العملية. هنا نعرف أن العلم الإجمالي شنو؟ مؤثر منجز للتكليف الواقعي. أن تكون أطراف الشبهة في العلم الإجمالي بنحو لا نستطيع في أطراف العلم الإجمالي أن نستفيد من الأصول العملية، لماذا؟ لأن إجراء الأصل في كل طرف معارض بإجرائه في الطرف الآخر، وعلى إثره إما لا يجري الأصل أو يجري مع التعارض والتساقط، وعندها فتصل النوبة إلى قانون العلم الإجمالي ألا وهو وجوب الموافقة القطعية، أعني وجوب الاحتياط بالاجتناب. هذا هو مناط كون العلم الإجمالي مؤثرا منجزا للتكليف، لا علم المكلف بالتوجه التفصيلي للخطاب الواقعي. وهذا المناط لهو موجود وثابت. جاي يناقش صاحب الحدائق، صاحب الحدائق يقول هذا المناط، وهذا المناط ما موجود وين في مورد الخنثى، فلذلك أجرى البراءة. الشيخ الأعظم يقول وهذا المناط لهو موجود وثابت في مورد الخنثى. كيف؟ وذلك لأن الخنثى لو أراد أن يجري الأصل فيقول الأصل إني لست مخاطبا بخطابات النساء، ومن ذلك الطرف يقول الأصل إني لست مخاطبا بالخطابات المختصة بالرجال. وهذان الأصلان ببركة العلم الإجمالي لدى الخنثى، بمن؟ عند علم إجمالي بمن؟ بأنه مخاطب في الواقع إما بخطابات الرجل أو بخطابات المرأة. شلون هاني أم أجري الأصل إني لست مخاطبا بالخطابات المختصة بالنساء، ومن ذاك الطرف أم أجري الأصل إني لست مخاطبا بمن؟ بالخطابات المختصة بالرجال. وهذان الأصلان ببركة العلم الإجمالي يتعارضان ويتساقطان، فتصل النوبة أخيرا إلى قانون العلم الإجمالي، وهو لزوم الاحتياط. فعلى الخنثى الاحتياط طالما لم يصل إلى مرحلة العسر والحرج عليكم السلام واختلال النظام. فتحصل أخيرا أن ما أفاده صاحب الحدائق من انصراف التكاليف المختصة بالرجال والنساء عن الخنثى المشكل مما لا يمكن المساعدة عليه، لا على الانصراف المدعى ولا على اشتراط تنجز التكليف بعلم المكلف بالتوجه التفصيلي للخطاب. قال رحمه الله لكن كل، بعد ما نقلنا دعوى صاحب الحدائق من الانصراف ومن الدليل الثاني قضية الاشتراط، يقول ولكن كل من دعويي صاحب الفصول خصوصا الأخيرة قضية اشتراط تنجز التكليف بعلم المكلف ضعيفة، أي كل من الدعويين ضعيفة، فإن هذا الجواب مقتضى في المتن على منه؟ على دليل الانصراف. فإن دعوى الانصراف، فإن دعوى عدم شمولي ما دل، يعني الأدلة عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى. صاحب الحداقش كان يقول، يقول هاي الأدلة ما تشمل الخنثى، منصرفة عن منه، عن الخنثى إلى 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 الأفراد المتعارفة. الشيخ الأعظم يقول هاي الدعوة الانصراف كما ترى انصراف بدوي وليس انصراف ظهوري، والانصراف اللي يكتسب الحجية ويعتد به هو الانصراف الظهوري للبدوي. وكذا دعوة جواب الشيخ الأعظم على منه، على الدليل الثاني لصاحب الحدائق، اشتراط التنجز، تنجز التكليف بمن؟ بعلم المكلف. قال وكذا دعوة اشتراط التكليف، يعني اشتراط تنجز التكليف الواقعي بمن؟ بعلم المكلف. بمن؟ بعلم المكلف، بتوجه خطاب تفصيلي إليه. يقول هذه الدعوة أيضا ضعيفة جدا. ليش؟ قال فإن المناطة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بأطراف العلم الإجمالي عدم، هذا المناط عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين. ليش؟ لأنه إجراء الأصل في هذا الطرف معارض بمن؟ بإجراء في الطرف الآخر، وبعد التعارض راح يتساقطان، وبالتالي وين أرجع؟ وين تصل النوبة؟ إلى قانون العلم الإجمالي اللي هو وجوب الاحتياط. هذا هو المناط. زين، وهذا المناط ثابت موجود فيما نحن فيه، أي في مورد الخنثى، وهو ثابت، أي وهذا المناط ثابت فيما نحن فيه، ضرورة بداهة عدم جريان، أو في نسخة أخرى ضرورة عدم جواز جريان الخنثى أصالة الحل. لفظ الخنثى ما موجود، جاي أشرح مسجي. ضرورة عدم جواز، جواز موجود على بعض النسخ، ضرورة عدم جواز جريان، جريان منه الخنثى، جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى. يعني شنو؟ يعني في كل طرف عندما يجري الخنثى الأصل، في هذا الطرف شي يقول؟ يقول الأصل إني لست مخاطبا بمن؟ بالخطابات المختصة بالنساء. ومن ذاك الطرف شي يقول؟ الأصل إني لست مخاطبا بالخطابات المختصة بمن؟ بالرجال. بعد ماذا؟ يعني هاي الأحكام بعد شنو؟ أنا بريء منها، أنا في حل منها، قضية ستر العورة، ستر القبلين، وما شاكل ذاك من هاي الأحكام اللي درسناها في الدرس الماضي. زين، قال ضرورة عدم جواز الجريان. لا لا، هو مين في العلم الإجمالي؟ غاد ما في الأمر يقول هذا العلم الإجمالي مشترط. لا لا، إيه صاحب الحدائق يقول هذا العلم الإجمالي متى يكون منجزاً؟ هذا العلم الإجمالي هو المفروغ عنه، متى يكون منجزاً؟ متى يكون مؤثراً؟ فيما إذا كان المكلف عالماً بتوجه الخطاب إليه تفصيلاً. الشيخ الأعظم يقول لا، هذا ما وجدت أحد يقول بأن المناط في وجوب الاحتياط علم المكلف. بلي، قال ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى. ليش؟ للعلم، أي لعلم الخنثى إجمالا بمن؟ بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا عن على كل أحدين. يعني شنو؟ يعني عند علم إجمالي بمن؟ بأن أحد الخطابين لا ريب ولا شك هو موجه إليه. في الواقع أنا لو مخاطب بخطابات مختصة بالرجال، لو أنا مخاطب بخطابات مختصة بالنساء. فمسألة الخنثى إذن بعد شنو؟ هذا المناط إذن هو موجود في مورد الخنثى. المناط وهو أن أطراف العلم الإجمالي أن تكون بنحو وبحيثية لا نستطيع في أطراف العلم الإجمالي أن نستفيد من الأصول العملية، وهذا المناط موجود في مورد الخنثى. الخنثى لو أراد أن ماذا؟ لو أراد أن يستفيد من الأصل العملي فيقول من طرف إني لست مخاطبا بخطابات النساء، ومن طرف آخر يقول الأصل إني لست مخاطبا، عند ذلك رح يستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. لو ما يستلزم، نعم يستلزم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وعندها هذان الأصلان يتعارضان ببركة العلم الإجمالي ويتساقطان، فتصل النوبة أخيرا إلى قانون العلم الإجمالي، وهو لزوم الاحتياط، لزوم الاحتياطي. خب أخيرا شي يقول الشيخ رحمه الله، يقول مسألة الخنثى إذا أريد ننظرها، أريد ننظرها من باب تقريب مطلب وحال الخنثى، إذا أردنا أن نوضح حكم مسألة الخنثى، ننظر الخنثى بأي مكلف؟ بذلك المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا. فيذكر فد مسألة قريبة إلى ذهن صاحب الحدائق، وصاحب الحدائق حال حال سائر الفقهاء، يحكم هناك بمن؟ يحكم بالاحتياط، أو لا أقل إذا مو بالاحتياط يحكم بالتخيير، يعني مو براءة، يعني مو تنزيه ساحة المكلف على أنه أنا ما مكلف، مثل ما شنو، مثل ما قالها صاحب الحدائق بالنسبة لمن؟ لمورد الخنثى. يقول لو أردنا أن نشبه مسألة الخنثى فنشبهها بالمكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا، لبعض الاشتباهات، يعني لشبهة من الاشتباهات، موضوعية حكمية، راح قطع أربع فراسخ مثلا، هناك بات ليلة ثم رجع، صار عنده شك، أنا مسافر أنا حاضر. لبعض المشتبهات تردد المكلف في أن وظيفته القاصر أم أن وظيفته الإتمام، خوش قصة صايرة، يعني تردد المكلف، خلينا نجيب التعبير قريب لدرسنا، تردد المكلف في أنه مخاطب بخطابات المسافر أم أنه مخاطب بخطابات الحاضر. فهنا لم يفتي أحد من الفقهاء ولا الأصوليين، ومنهم منه صاحب الحدائق بعد، لم يفتي أحد بمن؟ بأن المكلف حيث أن التكليف غير واضح لديه فأصالة البراءة تجري عن التكليف فيترك الصلاة لا قصرا ولا تماما، بل إنما يوجبون الاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام، أو لا أقل بالتخيير، لا أنهم يقولون أن المكلف حيث أن التكليف غير واضح كما يقول منه صاحب الحدائق وين بمورد الخنثى، مو قال الخنثى بعدين حيث أن التكليف ما واضح إلى ما يدري هذا أن مخاطب بهذا الخطاب وبذاك الخطاب، وفي مثله بعد ما يجرى شنو قال، لا يجري العلم، يعني لا يكون العلم الإجمالي منجز ومؤثر فالبراءة تجري. يقول هنا نظير ذلك، هنا لم تقولوا بأن المكلف هذا اللي هو متردد ما يدري وظيفة قصر له تمام، ما تقول بأن هذا المكلف حيث أن التكليف غير واضح لديه فالبراءة تجري في حقه عن ماذا؟ عن أداء الصلاة، فلا يصلي لا قصرا ولا تماما. قال فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، فلا يجوز له ترك العمل بخطابهما سلمكم الله. فتحصل أخيرا أن ما أفاده في الحدائق غير تام في نظر الشيخ الأعظم. التنبيه الثامن أن ظاهر كلام الأصحاب. ثم شرع بالتنبيه الثامن من تنبيهات العلم الإجمالي والشبهة المحصورة. وتوضيح هذا التنبيه يتوقف على بيان مقدمتين ينبغي استذكارهما. المقدمة الأولى أن المباني الأصولية في باب العلم الإجمالي المعروف منها مبنيان اللي راح ياخذهم الشيخ الأعظم ويحلل المطلب الثامن على ضوئهما. مبنيان ولا هو أكثر من مبنيان؟ المعروف منها مبنيان. المبنى المشهور بين الأصوليين أن العلم الإجمالي مؤثر بالجملة. يعني شنو بالجملة؟ يعني أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، كما وأن الموافقة القطعية له واجب. هذا معنى شنو؟ أن العلم الإجمالي مؤثر بالجملة، يعني هم من حيث المخالفة القطعية هم من حيث الموافقة القطعية. المخالفة القطعية حرام والموافقة القطعية لازمة. المبنى الآخر في قبال المشهور، ذهب جماعة إلى أن العلم الإجمالي مؤثر في الجملة، موجبة جزئية مو بالجملة، في الجملة. يعني المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، ولكن الموافقة القطعية له ليست واجبة، بل ماذا؟ بل يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، بل يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. يعني مقدار الحرام احتياط تجتنب، يعني احد الطرفين تجتنبه، والطرف الاخر شنو؟ لا روح ارتكبه بعد، بل جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. هذا معناه شنو؟ معناه أن الموافقة القطعية عندهم شنو؟ الموافقة القطعية للعلم الإجمالي مو لازمة. طرف تركه اجتنبه احتاط، والطرف الآخر روح ارتكبه. فهذان مبنيان، المبنيان المعروفان في باب العلم الإجمالي والشبهة المحصورة. المقدمة الثانية أن أطراف الشبهة في باب العلم الإجمالي، أطراف الشبهة في باب العلم الإجمالي على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول تارة تكون أطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي تكون ماذا؟ تكون محكومة بالحلية ومجرا لأصالة الحل. يعني أن كل طرف مع قطع النظر عن منه؟ عن العلم الإجمالي، أن كل طرف لو كان مشكوكا بالشك البدوي لكان مجرا لأصالة الحلي. هذا القسم الأول لأطراف الشبهة، يعني إذا قطعناها عن العلم الإجمالي هن محكومات بمن؟ بالحلي. القسم الآخر وتارة أخرى تكون أطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي محكومة بالحرمة ومجرا لأصالة الحرمة، يعني على إثر الاستصحاب مثلا أو غير الاستصحاب كل طرف محكوم بالحرمة، ولكن فعلا عندنا علم إجمالي بأن أحدهما حلال والآخر حرام. فإذا لو خلينا وأطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي تارة وتارة، تارة تكون محكومة بالحلية وأخرى تكون محكومة بالحرمة. هاي لو خلينا نحن وأطراف سلمكم الله، لو خلينا نحن وأطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، فهاي الأطراف لو هي محكومة بمن؟ بالحلية، لو هي محكومة بالحرمة. وبعد ذلك نوضح مطلب التنبيه الثامن على أساس وعلى ضوء كلا المبنيين، على أساس وعلى ضوء كلا المبنيين، مبنى المشهور ومبنى اللي في قبال المشهور، مبنى اللي يقول العلم الإجمالي مؤثر بالجملة والمبنى اللي يقول العلم الإجمالي مؤثر في الجملة. أما على مبنى المشهور فنقول عند المشهور لا فرق بين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني اللي ذكرناه وين؟ بالمقدمة الثانية. عند المشهور لا فرق بين أن تكون أطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي محكومة بالحلية، أو كانت محكومة بالحرمة. يعني لا فرق بين القسمين، شنو من يا ناحية لا فرق؟ فعلى كلا التقديرين شو يقول المشهور؟ أن العلم الإجمالي إذا جاء فيطبق قانونه، ألا وهو وجوب الاحتياط بالاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة. هذا على يا مبنى، على مبنى المشهور بعد ما فرقوا بين القسم الأول والقسم الثاني. وأما على المبنى الثاني، على المبنى الآخر، نطبق اللي على مبنى المشهور. قال رحمه الله التنبيه الثامن، التنبيه الثامن وين عنوانه؟ يتعلق بمن؟ عقد لبيان ماذا؟ لبيان أن أطراف الشبهة المحصورة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي شو تكون؟ على طورين، تكون على نحوين، تكون على قسمين. مرتين مع قطع النظر عن علم الإجمالي هن محكومات بمن؟ بالحلية، ومرة أخرى هن محكومات بالحرمة. خب هذا المطلب الشيخ الأعظم رح يبينه على وفق كلا المبنيين. قال أن ظاهر كلام الأصحاب، يعني شنو؟ على يا مبنى، على مبنى المشهور، المشهور بين الأصحاب سلمكم الله، أن ظاهر كلام الأصحاب يعني على مبنى المشهور التسوية، عدم الفرق بين منه بين القسم الأول والقسم الثاني، على كليهما شنو؟ العلم الإجمالي. إذا أجا قانون يطبق، شنو قانون العلم الإجمالي؟ وجوب الاحتياط بالاجتناب سلمكم الله عن جميع أطراف الشبهة المحصورة. قال التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه، لاحظوا في نفسه، يعني شنو؟ مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. يقول التسوية عدم الفرق بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الحل القسم الأول، أو هو الحرمة القسم الثاني. ليش التسوية؟ قال لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما، يعني المناط موجود، مناط من الجزية العلم الإجمالي، لأن المفروض عدم جريان الأصل العملي في كلا المشتبهين لأجل معارضته بمن؟ بالمثل. فوجود الأصل كعدمه، فوجود الأصل كعدمه، عند ذلك تصل النوبة المن؟ إلى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إذا أجى قانونه يطبق. ويمكن الفرق من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام. الآن شنو راح يحلل لنا المطلب؟ على مبنى، على المبنى الثاني في مسألة العلم الإجمالي، المبنى الآخر، المبنى اللي يقول ماذا؟ يقول المخالفة القطعية للعلم الإجمالي حرام، ولكن الموافقة القطعية غير لازمة، يعني يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. قال ويمكن الفرق. وأما على المبنى الآخر، المبنى القائل بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، فهناك تنشأ أقوال ثلاثة. على المبنى الآخر من إجوا لهذا المطلب اختلفوا على ثلاث أقوال، فهناك تنشأ أقوال ثلاثة. القول الأول التفريق، ما هو يمكن الفرق؟ القول الأول التفريق بين القسمين، يعني بين القسم الأول والقسم الثاني، التفريق بين القسمين. فيقال في القسم الأول، أعني فيما لو كانت أطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي محكومة بالحل، فيقال في القسم الأول هذا أنه بعد مجيء العلم الإجمالي يجوز الارتكاب لجميع أطراف الشبهة، يجوز الارتكاب حينئذ. ليش؟ لأنه أطراف الشبهة في حد نفسها محكومة بمن؟ محكومة بالحل. وأما في القسم الثاني، أعني ما لو كانت أطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي محكومة بالحرمة، وأما في القسم الثاني فنقول بجواز ارتكاب ما عدل حرام، بجواز ارتكاب ما عدل حرام، ولكن حكمنا القول الأول إيش يقولون؟ ولكن حكمنا بمن بجواز ارتكاب ما عدا الحرام لا على أساس العلم الإجمالي، بل على أساس أصالة الحرمة، بل على أساس جريان أصالة الحرمة. ليش؟ لأن هم شي يقولون، لأن القسم الثاني أطراف الشبه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي محكومة بمن؟ محكوم بالحرمة. يعني كل طرف هو محكوم بالحرمة. شاهنا ليش أنت واحد تجتنبه، واحد شنو قال لك يجوز ارتكابه؟ قال أنا أقول يجوز ارتكاب ما عدا الحرام مو على أساس العلم الإجمالي، لا بل على أساس جريان أصل الحرمة. القول الثاني والثالث يأتي الكلام فيهما. قال ويمكن الفرق، هذا القول الأول من ذن الأقوال الثلاثة اللي نشأت على يا مبنى، على المبنى الثاني. القول الأول من الأقوال الثلاثة اللي نشأت على المبنى الثاني. قال ويمكن الفرق، يعني التفريق، من المجوزين، يعني من أصحاب المبنى الثاني، من المجوزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام، الفرق بين القسمين، يعني بين الصورة الأولى والصورة الثانية. إيش قالوا؟ وتخصيص الجواز بالصورة الأولى، يعني جواز ارتكاب الأطراف نقول بس بالصورة الأولى. الصورة الأولى شنو؟ ما لو كانت أطراف الشبهة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي محكومة بالحلي. ويحكمون في الصورة الثانية بعدم جواز الارتكاب، لكن هذا بعدم جواز الارتكاب بناء على منه؟ بناء على العلم الإجمالي. قال لا، بناء على العمل بالأصل فيهما، يعني بناء على العمل بأصالة الحرمة فيهما. هذا القول الأول اللي فرقوا. وهنا يبقى إن قلت مقدر يجيب عليه الشيخ رحمه الله، ثم يبين القولين الثاني والثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.